أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة، وهي أمور فمنها النية ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء. الواجب الأول من واجبات غسل الجنابة هو النية، بالمعنى الذي ذكره سماحة السيد في الوضوء، حيث ذكر هناك أن النية معناها أن تأتي بالعمل منتسبا ومضافا إلى الله عز وجل، إضافة تذللية، بمعنى أن تلحظ مقام العبودية لك ومقام الإلهية لله عز وجل، بغض النظر عن الداعي الذي دعاك للإتيان بالعمل، سواء كان هو حب الله عز وجل وأنه أهل للعبادة، وقلنا هذا هو أعلى مراتب العبودية والطاعة والامتثال، أن تأتي بالعمل لله عز وجل بما أنه أهل للطاعة وأنه يستحق العبادة، أو تأتي بالعمل بداعي الحصول على الثواب، وهذا ما يعبر عنه بعبادة التجار، أو تأتي بالعمل بداعي الخوف من العذاب، وهو عبادة العبيد. بغض النظر عن ذلك، أنت المهم أن تأتي بالعمل لله عز وجل، وتقدم أنه يعتبر فيها نية الخلوص، فلو ضم إليها الرياء لبطلت. هذا كله تقدم تفصيله بشكل بلي، وذكرنا هناك أيضا أنه لا إشكال بين العلماء في أن النية هي معتبرة في الوضوء والغسل، رغم عدم وجود رواية تدل على اعتبار النية في الوضوء أو على اعتبارها في الغسل، ولكن أجمع الفقهاء على أن النية هي معتبرة في الوضوء والغسل والتيمم أيضا، وأن هذه المقدمات للصلاة تختلف عن بقية مقدمات الصلاة كطهارة الثوب وطهارة البدن، هذه من المقدمات. هذه المقدمات الوضوء والغسل والتيمم تختلف عن بقية مقدمات الصلاة، فهذه يعتبر فيها القربة والنية، بينما تلك المقدمات لا يعتبر فيها القربة والنية، ومن هنا قد اختلفوا في توجيه هذا، ارتكازا يستشعرون به بما هم متشرعا، قد اختلفوا في توجيه اختلاف هذه المقدمات عن بقية مقدمات الصلاة، ولماذا أن الوضوء أو الغسل أو التيمم يعتبر فيه النية دون بقية مقدمات الصلاة. ذكروا أدلة مختلفة، لكن عمدة ما يمكن أن يكون مدركا هو الارتكاز، فأن المتشرع من لدن عصر التشريع وإلى يومنا هذا، صغيرهم وكبيرهم متفقههم وغيرهم، يوجد في ذهنه ارتكاز على أن الوضوء أو الغسل لابد أن يؤتى به بقصد قربي لله عز وجل، وهذا الارتكاز يكشف عن أنهم قد تلقوه يدا بيد عن المحصون صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ما ممكن أن يحصل هذا الارتكاز بلا علة، حيث أن هذا الوضوء يكشف عن وجود أجواء واضحة في عصر التشريع على اعتبار الوضوء، على اعتبار النية والقربة في هذه المقدمات العبادية، ولكون هذا الأمر واضح جدا لم يستدعي أن ينقل برواية أو بغيرها، والنقل يكون للأشياء غير الواضحة، أما إذا كان هنالك أجواء واضحة جدا فلا داعي لأن يأتي واحد يتكلم في الواضحات والبديهيات، ومن هنا لم ينقل لنا في رواية أن الوضوء أو الغسل أو التيمم يعتبر فيه النية أو يعتبر فيه قصد القربة. إذن كل ما ذكر في النية من أبحاث هناك يأتي هنا في الغسل حذو القذة بالقذة بلا فرق بين الوضوء وبين الغسل من هذه الناحية. ومنها من الواجبات غسل ظاهر البشرة. هذا المت يشتمل على 5 نقاط. النقطة الأولى أنه يعتبر في الغسل ومن واجبات الغسل غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق مسمى الغسل أو الغسل، واضح مسمى الغسل. والمطلوب هو أن تغسل ظاهر البشرة بنحو لا يبقى ولو بمقدار رأس الإبرة. إذا كان هنالك حاجب لا بد من رفعه، المناطق التي لا يصلها الماء إلا بالتخليل لا بد من إيصال الماء إليها، وبحيث أن الماء يستوعب جميع البشرة. وهذا أيضا لم يختلف فيه 2 من العلماء لوجود روايات صحيحة قد دلت على اعتبار غسل ظاهر البشرة، من قبيل ما رواه زرارة قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن غسل الجنابة إلى أن قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، وفي بعضها تمر يدها أو يدها تمر يدها على جسدها كله عن المرأة الحائض، وفي بعضها من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. هذه الروايات وغيرها دلت على اعتبار غسل ظاهر البشرة وأنه لابد أن جميع البدن يستوعبه الماء ويصل إلى جميع أجزائه، فإذا لم يصل إلى مقدار ولو بقدر رأس الإبرة فحينئذ لا يتحقق مفهوم الغسل وبالتالي يبقى على جنابته. قال إذا غسل النقطة الأولى غسل، ومنها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، مسمى الغسل مو مسمى الغسل، عفوا أنا قلت الغسل، مسمى الغسل يعني أن يصدق أنه غسل مو مسح، لأنه سبق بينا الفرق بين المسح وبين الغسل. قلنا الغسل يعتبر فيه أن يجري الماء من موضع إلى موضع آخر بخلاف المسح، فإنه يحصل بالنداوة، أن توجد نداوة على اليد وتمسح بها. فالمطلوب هو أن يتحقق مفهوم الغسل بحيث يصدق أن الماء يجري على البدن، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل. مناطق التي المواضع التي لا يصلها الماء إلا بالتخليل، تخليل معناه شنو؟ أن يعني توصل الماء إلى تلك المواضع كالعورة ونحوها، وهكذا مثلا هذا الصيوان الأذن، المناطق التي تعد من الظاهر فيه لا بد من إيصال الماء إليها. بل وهذا أمر واضح. وهكذا مثلا ما بين الأصابع بالقدم، هذا لابد من إيصال الماء إليه، وهكذا باطن القدم أيضا، حيث أن البعض هو واقف على الأرض فالمطلوب أن يصل ماء الغسل إلى باطن القدم، لا أنه القدم يصلها الماء، بالتالي أكو مقدمات للغسل، لعل القدم وإن وصلها الماء لكن مو ماء الغسل، المطلوب أن يصلها ماء الغسل، عندما تشرع بالغسل هذا الماء هو الذي يصل إلى القدم، ولا بد من رفعها وغسلها. وهكذا كل المناطق التي تحتاج إلى تخليل كاللحية مثلا تحتاج إلى تخليل وإيصال الماء إلى البشرة، لا بد من إيصاله إلى البشرة، إذ المطلوب هو غسل البشرة بخلاف الوضوء. فأنه تقدم هناك أنه في الوضوء لا نشترط أن يصل الماء إلى البشرة المستورة بالشعر الكثيف، بل يكفي أن تغسل ظاهر الشعر. أما هنا فإذا واحد لحيته طويلة من يتوضأ ما يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة التي تحت اللحية، بل يكتفي بغسل ظاهر الشعر. أما هنا في الغسل لا بد من إيصال الماء إلى البشرة المستورة بالشعر، ولا يكتفى بغسل ظاهر الشعر، بل سيأتي أن ظاهر الشعر لا يجب غسله، الواجب هو غسل البشرة المستورة بذلك الشعر. زين، واضح هذه؟ لذلك يقول غسل ظاهر البشرة، هذا هناك مقيده بلا فرق بين أن يكون هذا الظاهر مكشوفا أو مستورا بالشعر، بلا فرق فيه، لا بد من إيصال الماء إلى ظاهر البشرة. أما البواطن فسيأتي الحديث عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجب غسل الشعر أو لا يجب غسله؟ هناك في الوضوء بينا أن ظاهر الشعر الداخل في حد الوجه أو في حد اليد هذا يجب غسله، واكتفينا هناك بغسله عن غسل البشرة المستورة به. فإذا واحد لحيته طويلة كثيفة فيكتفي بغسل ظاهر الشعر الذي يستر البشرة، ولا يجب عليه أن يخلل الماء ويوصله إلى البشرة المستورة تحت الشعر. هنا هل الأمر كذلك في الغسل؟ هل يكتفي المكلف بغسل ظاهر البشرة أم لابد من بظاهر الشعر عفوا أم لابد من إيصال الماء إلى البشرة؟ الجواب أنه لابد من إيصال الماء إلى البشرة، على واحد. اثنين، أن الشعر هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ الشعر تارة يكون رقيقا ويعد من توابع البدن، فهذا يجب غسله، يعد من توابع البشرة فيجب غسله. وأخرى يكون الشعر كثيفا كشعر اللحية وشعور النساء فلا يجب غسله، لا يجب غسله. وهذا أيضا وإن حصل فيه اختلاف على ما ببالي، ولكن أنا أتصور أنه من الواضحات باعتبار أن الواجب هو غسل البشرة لدلالة جملة من الروايات التي تقدم بعضها من قبيل ما ذكره الإمام: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. وهذا هو الواجب، أن تغسل البشرة، وعليه فإذا كان الشعر يعد من توابعها، من توابع البشرة كالشعر الرقيق، فهذا لا إشكال في أنه يجب غسله لأنه تابع للبشرة. وأما إذا كان الشعر كما قلنا مثل شعر النساء أو مثل شعر اللحية فلا يجب غسله. قلنا في الوضوء يجب باعتبار روايات قد حددت الغسل ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وهذه ظاهرها أن كل ما كان داخلا في هذا الحد يجب غسله. وأما في الغسل فلم يلتزم العلماء بذلك لعدم الدليل على وجوب غسل الشعر، باعتبار أن الشعر هو خارج عن الجسد، وإنما هو شيء نابت على البشرة وعلى الجسد، هو شيء ثابت عليها. بل أكثر من ذلك، توجد روايات تدل بظاهرها على عدم لزوم غسل الشعر، من قبيل ما رواه عمار في موثقته عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه سأل أبا عبد الله، عمار يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها. قرامل هذا اللي يلفن النساء شعرهن به، فهي لافة شعرها وتغتسل، كم يجزئها من الماء؟ قال ولم تنقض شعرها، كم يجزئها من الماء؟ يسأل الإمام، يقول هذه شعرها لافته شقد يكفيها من الماء؟ هل لابد أن الماء، يعني معنى السؤال أن الماء يكون يصل إلى هذا الشعر الملفوف بهذه القرامل أم لا يجب عليها ذلك؟ الإمام صلوات الله عليه أجابه، قال مثل الذي يشرب شعرها وهو 3 حفنات على رأسها. هذه الرواية بإطلاقها تشمل ما لو فرض أن شعرها كان مفتول فتلا شديدا بحيث لا يدخل الماء إلى جوفه. الإمام ما قال اللازم عليه أن الماء توصل إلى كل شعرة شعرة، فلابد أن تفتح هذه القرامل وتوصل الماء إلى شعره. ما قال الإمام، قال 3 حفنات يكفي أن تذب على رأسه. ومن الواضح أنها إذا كانت قد فتلت شعرها فتلا شديدا لا يصل الماء إلى جميع الشعور الموجودة، فبالتالي لو كان يجب إيصال الماء إلى كل شعرة من شعرها لبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مقتضى إطلاق الرواية هو أنه الذب على رأسه 3 حفنات من الماء سواء وصل إلى كل الشعر أم لم يصل، فمعناه أن الشعر لا يجب غسله على المرأة. لذا يقول ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، وإن كان الأحوط استحبابا غسل مطلق الشعر، يعني حتى الشعر الكثيف مثل شعر اللحية، مثل شعر الرأس، مثل شعر الطويل للمرأة، فالأحوط استحبابا أن تغسله، لكن ليس واجبا. النقطة الثالثة، هل يجب غسل البواطن كباطن العين وباطن الأنف أو لا يجب غسلها؟ الجواب أن الواجب هو غسل ظاهر البشرة، ولا يجب غسل ما يعد من الباطن، بدليل أنه سيأتي إن شاء الله أن الروايات قد شرعت الغسل الارتماسي واعتبرته مجزئا عن الغسل الترتيبي. ومن الواضح أنه بالارتماس لا يصل الماء إلى البواطن، لا يصل إلى باطن العين، لا يصل إلى باطن الأنف، فلو كان واجب إيصال الماء إلى تلك الأماكن لما كان الغسل الارتماسي مجزئا عن الترتيبي، أو على الأقل أن الإمام ينبه على ذلك ويقول يجب إيصال الماء إلى باطن الأنف أو باطن العين. وأيضا مضافا إلى ذلك أنه في الوضوء، في الوضوء وردت عندنا روايات في باب الاستنشاق والمضمضة دلت على أن ما كان من الجوف لا يجب غسله، وبعبارة ثانية هكذا هي دلت على أن داخل الأنف وداخل العين، عللت هكذا أنهما من الجوف، داخل الأنف وداخل العين من الجوف، فدلت بالالتزام على أن ما كان من الجوف لا يجب إيصال الماء إليه. وهذه وإن ذكرت في الوضوء ولكن تفيدنا كصغرى في إثبات أن باطن الأنف وباطن العين هو من الجوف الذي لا يجب غسله. لذا يقول ولا يجب غسل البواطن، هذه النقطة الثالثة، كباطن العين والأذن والفم. زين. النقطة باطن الأذن، لاحظ الأذن هذا هنا النبي، هذا الأذن صيوان الأذن هذا من الظاهر، باطن الأذن هذا اللي هو داخل الطبلة وهذا من الباطن، أما صيوان الأذن هذا اللي هو أمر خارج، هذا الجزء الخارجي، فهذا واضح أنه من الخارج ولا بد من غسله وتخليل الماء. الماء إذا لم تخلله في هذه المناطق لا يغسل، هذا من المناطق التي تحتاج إلى تخليل. النقطة الرابعة
باطن الفم كذلك،
هسه مطبق الشفتين ما أدري من الباطن من الظاهر، يعني مقتضى الاحتياط أن واحد يغسل، لأنه هسه راح تجينا صور الشك، إذا شككنا بشيء كمطبق الشفتين مثلا أنه من الباطن أو من الظاهر يجب غسله أو لا يجب غسله، واضح؟ اللي نجزم أنه من الظاهر يجب غسله، الذي نجزم أنه من الباطن كباطن العين والأنف هذا لا يجب غسل، باطن الأذن أيضا. إذا شككنا، هذه النقطة الرابعة، إذا شككنا بشيء أنه من الظاهر فيجب غسله أو من الباطن فلا يجب غسله، قلنا مثل مطبق الشفتين مثلا على فرض أنه نشك في ذلك، الجواب أنه يجب غسله، وذلك باعتبار أن ما دل على وجوب غسل كل ما كان ما بين القرن والقدم يدل على وجوب غسل كل شيء، خرجنا عن ذلك بالشعور، قلنا الشعور الكثيفة لا يجب غسلها، وخرجنا عن ذلك الإطلاق والعموم أيضا بالبواطن حيث قلنا لا يجب غسلها، ما زاد على ذلك ليس بشعر وليس بباطن وهو المشكوك والمتيقن أنه من الظاهر، والمشكوك أنه من الظاهر والباطن، هذا كله يبقى تحت ذلك الإطلاق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك، هذا كله واجب غسله. قلنا خرج من هذا شنو؟ خرج الشعر الكثيف حيث بينا لا يجب غسله، وخرج الباطن كباطن العين والأنف والأذن هذا لا يجب غسله، الفرد المشكوك أنه من الباطن والظهر يبقى تحتها، تحت ما دل على لزوم غسل ما بين القرن إلى القدم، فإذا المشكوك يجب غسله. لذا يقول نعم يجب غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، واضح النقطة بيناها. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، إذا علمنا بشيء أنه كان من الباطن ثم شككنا، سابقا كان من الباطن هو ثم شككنا هل تبدل وصار من الظاهر حتى يجب غسله أو لا زال من الباطن فلا يجب غسله، حالة السابقة هو كان شنو من الباطن، هنا هل يجب غسله أو لا يجب؟ سمحت السيد يقول الأحوط وجوبا أن يغسل، طبعا هاي هي تتم للصورة السابقة، يعني تتم للصور الشك، الشك عندنا ثلاث حالات بي، حالة أن ما نعلم أن هذا من الظاهر أو من الباطن، قلنا مثل مطبق الشفتين نشك أنه من الظاهر لو من الباطن، وهي تقدم أنه يجب غسله، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون الشيء سابقا من الظاهر ثم نشك هل تبدل وصار من الباطن فلا يجب غسله أو لا زال من الظاهر فيجب غسله، جواب هنا يجب غسله حيث يجري استصحاب أنه من الظاهر، سابقا من الظاهر والآن نشك هل تبدل أو لم يتبدل إلى الباطن، فنستصحب بقاءه على الظاهر ويجب غسله، وهذا أيضا لا كلام فيه. الحالة الثالثة أن نفترض العكس، هو كان من الباطن والآن نشك هل تبدل وصار من الظاهر، فلا يجب فيجب غسله، أو لا زال من الباطن فلا يجب غسله. هنا حصل الخلاف بين العلماء. بعض العلماء قال نجري الاستصحاب سابقا من الباطن والآن نشك هل تبدل وصار من الظاهر أو لا، فنستصحب بقاءه على الباطن فلا يجب غسله، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. سماحة السيد يقول هذا الاستصحاب لا يجري. ليش ما يجري؟ البعض يعتبر استصحاب أصل مثبت هذا، ما أريد أدخل بهاي التفاصيل، لكن الاستصحاب مو دائما يجري. إذا كان يريد أن يثبت لازم غير شرعي فلا يجري، هذا يسمونه أصل مثبت وهو غير حجة. فسماحة السيد لعله يرى أن هذا من الأصل المثبت، من الصعوبة أن أبينه يعني بهاي المرحلة، أكتف بهذا المقدار أن هذا الاستصحاب هنا جملة من العلماء قالوا لا يجري لأنه أصل مثبت وهو ليس بحجة، حيث أنك تريد أن تثبت أن الطهارة عن طريق شيء وملزوم غير شرعي، وهذا ليس بحجة. إذا الاستصحاب إنما يكون حجة فيما لو أراد أن يثبت اللوازم الشرعية، أما اللوازم العقلية أو العادية فلا يثبتها، وبالتالي لا دليل على صحة مثل هذا الاستصحاب. ومن هنا لهذا الاستشكال أنه يوجد شبهة أن هذا استصحاب مثبت وهو غير حجة، نرى أن سماحة السيد يحتاط ويقول الأحوط وجوبا ما كان سابقا من الباطن وشككنا في تبدله إلى الظاهر أن نغسله، مقتضى الاحتياط الوجوبي، والاستصحاب لا يجري بخلاف عكسه، بما لو كان من الظاهر ثم شككنا في تبدله إلى الباطن قلنا هذا يجري بالاتفاق، هذا استصحاب يجري ولا يوجد شبهة أنه أصل مثبت. أما هذا الحالة فحيث يوجد احتمال أن هذا الاستصحاب لا يجري، فإذا الاستصحاب ما يجري سوف تشك أنك إذا لم تغسله هل حصلت منك الطهارة أو لم تحصل، المطلوب منك الطهارة للصلاة وذمتك قد اشتغلت بذلك، هذا الاشتغال اليقيني لا تفرغ منه إلا أن تغسل حتى الأجزاء المشكوكة، واضح؟ فإذا تركت هذا المشكوك سوف لا تتيقن أنك تطهرت، الاحتمال أنه صار من الظاهر ولم تغسله فمعناه أن غسلك غير تام، فما اشتغلت به الذمة لم تفرغ عنه، فلا تخرج عن عهدة التكليف إلا بغسل ما تشك أنه صار من الظاهر أو لا زال باقيا على الباطن. لذا يقول وإن علم أنه كان من الباطن ثم شك في تبدله فالأحوط وجوبا غسله أيضا، واضح؟ صورة العكس ما ذكرها سماحة السيد، إذا كان من الظاهر ثم شككنا هل تبدل إلى الباطن أو لا، قلنا هنا يجري استصحاب بقاء على الظاهر، ليش ما ذكرها؟ قل وضوحها بعد واضح، هذا لم يحصل كلام فيها، سابقا من الظاهر الآن نشك صار من الباطن أو لا، نستصحب بقاء على الظاهر ويجب غسله.
إذن نص الصور بأجمع عاد السيد أنه لا بد من الغسل،
جميع الصور لا بد من الغسل سواء كان سابقا من الباطن لكن هنا احتاج شنو وجوبا، أو كان من الظاهر أو كانت الحالة السابقة مشكوكة، أنه من الظاهر أو من الباطن، في جميع الصور سماح السيد يوجب غسل المشكوك، الفرد المشكوك لا بد من غسله، لكن في صورتين أفتى، وهي صورة ما لو كانت الحالة السابقة هي الظاهر، وصورة عدم العلم بالحالة السابقة، وفي صورة احتاط وجوبا، وهي ما إذا كانت الحالة السابقة هي كونه من الباطن ثم شككنا في تبدله إلى الظاهر. قال وإن علم، هذه النقطة الخامسة، وإن علم أنه كان من الباطن ثم شك في تبدله إلى الظاهر، هنا الاستصحاب قلنا أكو كلام أنه يجري أو لا يجري، الظاهر كلام سينه لا يجري الاستصحاب، ولا لو كان يجري الاستصحاب لأفتى كما أفتى السيد الخوئي بعدم وجوب غسله، ولكن هو أفتى، هو احتاط بالعكس، قال فالأحوط وجوبا غسله أيضا، يعني أيضا شنو؟ كما إذا شككنا في أنه من الباطن أو الظاهر يجب غسله. واضح؟ هاي الصورة الرابعة التي ذكرها سابقا. أو أيضا يشير علما إلى عكس هذه الصورة اللي ما ذكرها لوضوحه، وما لو كانت الحالة السابقة أنه من الظاهر ثم شككنا في تبدله إلى الباطن فيستصحب هناك ويجب غسله، هنا أيضا يجب غسل ذلك المشكوك في عكس هذه الصورة. قال ومنها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.